بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يحاول البعض جاهدا بعث الصوفية من رقدتها، يحاول التكريس لها، يحاول إحياءها بعد مواتها. يفلسفون هذه العقائد التي دانت بها الصوفية وراجت حينا من الدهر، عساها ترود على العامة، ولكن هيهات ثم هيهات. فأما الزبد فيذهب دفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وكانت بداية السبعينيات بمثابة طلقة أطلقت على الصوفية، وكانت هذه من أعظم حسنات هذه الصحوة الإيمانية التي أطلت في هذه الحقبة. كادت الصوفية أن تندثر وأن تنتهي بفضل الله تبارك وتعالى، جهود العاملين التي انطلقت يومئذ توضح معاني الإسلام والدين، توضح ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترد الأمة ردا جميلا لما كان عليه سلف الأمة علما وعملا واعتقادا. لم تكن المواجهة مواجهة عنف أو إرهاب، بل كانت دعوة، وكانت الدعوة أبلغ من طلقات الرصاص، كانت أبلغ من هذه القنابل الفتاكة أطلقت على هذه العقائد الخريبة. ولذلك وجدنا بعثا، وكانت هذه الانطلاقة الإيمانية وخصوصا في محيط الشباب عنده فطرة عنده عقل، رجع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وجد في دنيا الناس إلا حماسة إلا عاطفة، ما وجد إلا صوفية تصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى، تشد رحال للمقبورين، مساجد أنشئت على القبور، وجدوا كل العبادات قد صرفت لسيد البدوي ولأبي العباس المرسي ولإبراهيم الدسوقي. نظروا في هذا الواقع المر الأليم، وجدوا انحرافا وعجاجا عن مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. وكان من أراد أن يظهر تدينا، كان من أراد أن يظهر هذا التدين سيذبح للسيد البدوي، أو سيحضر مولد أبي العباس المرسي. كان هذا هو شأن البشر، يلتمسون المدد من غير الله تبارك وتعالى، وكان هذا هو شأن الكثرة الكاثرة. فكان التركيز على دعوة التوحيد، التركيز على ما ركز عليه الأنبياء والمرسلون عندما قالوا للبشر اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كان للسنان بالسنان عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل لأهل اليمن، قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله، فإذا هم عرفوا الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فما كان منهم إلا التركيز على ما ركزت عليه الشريعة. قالوا التوحيد أولا لو كانوا يعلمون، وقالوا كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. لابد من أن ندين بدين الله الذي راضيه لنا دينا، وإن الدين عند الله الإسلام ومصوفية إلا اعوجاجات وإلا انحرافات نشأت في القرن الثاني الهجري لما انتشرت حركة الموالي، لما قوي سلطان الموالي وكثرت حركة الترجمة ظهرت هذه الصوفية لم تعرفها العرب لا في المعاجم ولا في كتب اللغة، وليس لها وجود لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذه المفاهيم الموجودة عند الصوفية نظر الشباب إلى هذا الواقع المر الأليم، كيف تنحرف الأمة وتعود. وجدوا الاستعمار يكرس لهذه الصوفية، يطفي الهالات حول شيوخ الصوفية وحول الفلاسفة كالحلاج وكغيره وابن عربي وأمثال هؤلاء. وجدوا دوائر الاستشرار تركز على الصوفية وعلى الطوائف المنحرفة بصفة خاصة، بينما تهيل الركام والتراب على شيوخ السلفية وعلى مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. وجدوا تعايشا سلميا بين الصوفية وبين أعداء الإسلام والمسلمين، فكانت هذه الهبة وكانت هذه الانتفاضة وكانت هذه الصحوة الإيمانية، والتي من أعظم بركاتها وخيراتها رد الأمة والشباب بصفة خاصة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى ندر أن تجد شابا اليوم يدين بعقائد الصوفية. الصوفية كرست للإعدادات والانحرافات، أدخلت الأمة في المتاهات في الخرائب لا قوة لها على مواجهة الفكر الحديث، على النظريات الاقتصادية والاجتماعية. لا طاقة للصوفية إلا على الدخول في الخرائب والانعزال عن إقامة حضارة على منهاج النبوة، الأمر الذي يفرح له أعداء الإسلام والمسلمين يكرسون له. هذه الطائفة التي تصلح لأن تكون فكرا معتدلا عند أعداء الإسلام والمسلمين كان لابد من توجس، كان لابد من حذر، من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وإلى بال الصوفية وجدت الإسلام ناقصا فكملته، أم هي نحلة تختلف عما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كرسوا للانحرافات، قسموا الدين إلى حقيقة وشريعة، قسموا العلماء إلى علماء للباطن وإلى علماء للظاهر، تقسيمات ما أنزل الله بها من سلطان. وكان السعي الحديث وراء الكشوفات ووراء الفتوحات، وما هي إلا وساوس شيطانية، بنوا دينهم على المنامات وعلى الكشوفات، وما يصلح المنام لأن يكون أساسا لاستنباط الأحكام الشرعية. فمرد هذه الأحكام لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صرفت العبادة للمقبولين بزعم محبة الأولياء والصالحين، وهيهات أن تكون المحبة سبيلا للشرك والكفر بخالق الأرض والسماوات. أيخلق هو ويعبد غيره؟ أيرزق هو ويشكى
شريكاً سواه، لأن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كان لابد من دحض هذه المفتريات، هذه الانحطاطات وهذه الانحرافات. عبادات تصرف لغير الله تبارك وتعالى، وكان الدخول بهذه الصورة العاطفية وكأنها صوفية احتكرت سبيل التربية، وكأنها دعوة عاطفية عبارة عن صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة لآل البيت. والفرق واسع وكبير وشاسع بين الادعاء وبين التحقيق. يقال لآلي قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول الحسن ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وإلا فأي محبة هذه التي تجعل الخلق يصرفون العبادة لغير الله؟ انطلقوا من وضع الحديث إلى تخريب وتدمير معاني العقيدة. كانت عقيدة الجبرية عند ابن عربي وغيره هي التي أيضا مهدت لهؤلاء التتر، ساعدوا على التكريس لأعداء الإسلام والمسلمين بوعي أو بغير وعي. وكل مقدمة لها نتيجة، وكل عقيدة لها تأثير، والسلوك مرآة الفكر. عقائد غالبة، عقائد تأبى على أهلها إلا الدخول في الخرائط. بدايتها انحطاط وانحراف، بداية مشبوهة ونهاية أيضا موحولة. ولا سبب لذلك إلا البعد عن منهج الله. تأدى بهم هذا المعتقد إلى القول بسقوط التكاليف. كان هذا هو شأنهم، بمعنى أنهم لم يقتصروا حتى على ترك مظافة، على ذكر الله بالاسم المفرد، على الاختلاط المريب في الموالد، على شد الحال لغير المساجد الثلاثة. لم يقتصر أمرهم على مثل ذلك، وانحطاطات وانحرافات. العيش على طعام واحد بزعم الزهد في الدنيا، إلى غير ذلك من المعاني. انطلقوا بعد ذلك إلى القول بسقوط التكاليف. وكانت عقيدة وحدة الوجود، عقيدة الحلول والاتحاد، التي كانت أوحل عند الصوفية منها عند النصرانية. وإلا فالنصارى يقولون بحلول اللاهوت في الناسوت، أما الصوفية عندنا كابن عربي والحلاد وابن سبح وابن الفارض يقولون بحلول الله في جميع مخلوقاته. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. عقائد غريبة، انحطاطات في البداية وفي النهاية. وهم أكثر الخلق شبها بأهل الكتاب، يصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن؟ أي فمن الناس غير هؤلاء؟ والصوفية عندنا وأولاد عمهم من الشيعة هم أقرب الخلق شبها باليهود وبالنصارى. ولذلك كان لابد من رد الأمور لأصولها، كان لابد من تفريق بين الأصول الإسلامية وبين الأصول التي طارأت بعد ذلك. ولذلك شبههم شيخ الإسلام بموسوية المحمدية وعيسوية الأخوية المحمدية لقرب شبههم باليهود وبالنصارى ما من انحطار ما من انحراف عند أهل الكتاب إلا وحتجد التطابق فيه مع هؤلاء الصوفية. ولك أن تختار أي مسألة يعمل بها النصارى ستجد شبهها عند الصوفية على جهة الخصوص. ولذلك فالنسب وثيق وقريب بين الصوفية وبين أهل الكتاب. ولذلك تجد التعايش السلمي وأنت محتاج لأن ترد الأعراض إلى المرض الأساسي، والمرض هو الانحراف عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تشابه حتى في النشأة حتى في البداية، وإلا فالبوذية عندهم صوفية، واليهود عندهم صوفية، والنصارى أيضا عندهم صوفية. وهذا الأصل مخترع ومبتدع مسروق من غيرهم. ما دخلت الصوفية إلا عندما اشتد سلطان الموالي، عندما كثرت حركة الترجمة دخلت الفلسفة، وكان هذا النبع الصافي الذي دان به صحابة النبي ومن تابعهم بإحسان، وكأنه شابه هذه الشوائب الصوفية الفلسفية على أيدي هؤلاء، فكان الضعف وكان الوهن. وإلا فأنت إنما تنظر في هذه النشأة الطارئة المستوردة التي أخذت من غير هذه الأمة ستجد الأمر هو عند هؤلاء النصارى. ولذلك يقول سبحانه يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. هل قال لهم المسيح أنا ابن الله؟ هل قال لهم أنا ثالث ثلاثة؟ هل قال لهم أنا الله؟ أبدا ما قال لهم إلا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبهذا يقر إذا ما وقفت الخلائق بين يدي ربها وقيل له أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ يقول سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هذا هو شأن نبي الله عيسى صلوات الله وسلامه عليه. ما دعاهم إلا لإخلاص العبودية لله تبارك وتعالى. فمن أين أتوا بهذه التعبيرات؟ من أين أتت النصارى بهذه العقائد؟ أخذتها من غيرها، أخذتها من عقيدة الهنود في بوزة ومن عقيدة الهنود في كريشنا. ولذلك يقول سبحانه يضاهبون قول الذين كافروا من قبل، والتطابق عظيم بين عقيدة النصارى في عيسى وبين عقيدة الهنود في بوذا. وكذلك الأمر بالنسبة للصوفية، عقائد مستوردة، عقائد خريبة لا تمت للكتاب ولا للسنة بصلة، أخذت من غير هذه الأمة. ولذلك كان لابد من ردها، كان لابد من دحضها. كانت هذه البداية والنهاية موعولة، وإلا فلك أن تنظر وأن تتخيل هذا الواقع كفوق الرسل الصوفية. ما هو الغرض عندما يصفون أهل السنة بالإرهابية؟ تقول كابرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وإلا فهل كلما رد إنسان على آخر شبهته اتهم بمثل هذا الابتزال كلمة صارت مبتزلة يرددها أعداء الإسلام والمسلمين حتى مع من قوامهم يحاولون احتلال البلاد والعباد، يدمرون شيوخ الركع وبهائم الردع وأطفال الردع، فإذا ما وجدوا من يقاومهم قالوا إرهابي. وكذلك الأمر بالنسبة للصوفية، تردد نفس الكلمات مع من خالفها وكانوا يلقمونه حجرا، وكأن هذه التهمة المعدة سلفا ومسبقة لإسكات كل من خالفهم في معتقداتهم الخلبة. العافينا، وأن داب عليك إيمانه إلا أن تصدع بالحق حتى وإن كان مرا، تبلغ الحق للخلق، أنت صاحب دعوة، بل هذه من الشفقة، هذه الدعوة شفقة ورحمة بالصوفية وبغيرهم عندما نردهم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ردا جميلا. هذا لمصلحتهم، نحن نحب الخير لهم، وإلا فمن أطلق عليهم وصف الاعتدال ليس محبا للصوفية، بل هذا يدلس ويزيف، بل هذا يدلهم على طريق الدمار والهلاك، يقود نفسه وإياهم لموارد الهلكة. أرفق بك وأحلم أن تدعو الخلق أن تبصرهم لدين الله، كما قال أبو هريرة: نجرهم في السلاسل لندخلهم الجنة. لا مانع أبدا من ذلك، هذه الشفقة، هذه الرحمة بالمخالفين والعصاة والمذنبين والكافرين. كان أويس بن عامر القرني رحمة الله عليه يكون نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر، فيشتموا آباءنا ويسبوا أعراضنا، فوالله لا ندعهم حتى نقوم بحق الله فيهم، إن كان الرد على أعداء الإسلام والمسلمين، إذا كانت مقاومتهم إرهابا، وإذا كان الرد على الصوفية إرهابا، فقل تهمة لا أنفيها وشرف لا أدعيه. لابد من القيام لله بحقه نصحا وبيانا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى أيضا عن بينة، وإلا فالشرك والمعاصي والذنوب هي نذير دمار على الخلق وعلى البلاد وعلى العباد. وإلا فانظروا لأبناء عمهم من الشيعة وعقائدهم أيضا متطابقة مع عقائد الصوفية، هي حذو الخذة بالخذة وحذو النعل بالنعل. ما الذي يفعلون؟ كيف صاروا الصوفية أشبه بمخالب القطط لأعداء الإسلام والمسلمين؟ ما الذي ساجن شيخ الإسلام ابن إلا هؤلاء الصوفية، نكبة وببال على البلاد وعلى العباد، انحطاطات وانحرافات عقائدية. كان لابد من رد الحق لنظامه والعودة بالنفس والأمة من حولنا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا ونحن ننشد إقامة خلافة على منهاج النبوة، ليست بخلافة مبتدعة ولا مخترعة، ليست هي خلافة صوفية ولا خلافة شيعية. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر أمته بأنها ستكون خلافة على منهاج النبوة، قال الراوي ثم سكت صلوات الله وسلامه عليه. فلا بد من عودة صادقة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء. وأقول قبلي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، الصوفية تخالف العقل السليم، تخالف الفطرة المستقيمة، تخالف ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت النفرة، وخصوصا عند الشباب وعند هذه الصحوة المضطردة والتي هي أشبه بالطوفان، كانت هذه الصحوة أبعد ما تكون عن الصوفية.
وعن عقائد الصوفية، بمعنى أنك لا تجد اليوم شابا يقول مدد يا سيد يا بدوي أغثنا أبا العباس المرزي، لا تجد شابا يذبح لإبراهيم الدسوقي. وكأن الأمة ردت ردا تميلا بمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في هذه الحيثية. وأي حيثية وأي حيثية، وإلا فالمعتقد إلى ما سلم وصح كانت القوة الحقيقية. واليوم عندما يزعم البعض ويدعي أن أهل السنة والجماعة هم الذين يفرقون دموع الأمة، هاو ينسبونهم لحالة من حالات الضعف والتشرذم، قل هذه مغالطة واضحة ومكشوفة، وإلا فصار الطرح معكوسا. ما الذي يفرق؟ ما الذي يضعف شأن هذه الأمة؟ أمن دعاها لمعنى قواتها للكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة؟ هل الذي دعاها لأن تكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام هو الذي يضعف الأمة وهو الذي يشرزمها ويضعفها؟ أم من يكرس للبدع وللضلالات وللشركيات وللحطاطات؟ دلونا بعلم إن كنتم صادقين، وقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. شأن القلوب والنفوس السوية أن تعترف وأن تجتمع على الحق، وإلا فالبدع والضلالات للحططات والانحرافات هي التي تفرق هذه الأمة. ولذلك قال سبحانه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قال وجعل الظلمات والنور، لم يقل وجعل الظلمات والأنوار، ولم يقل أيضا وجعل الظلم والنور، إذ أن الظلمات كثيرة لا تنحصر ولا تنحرف ولا تعد، بينما الحق واحد، فاعرف الحق تعرف أهله، وما الحق إلا واحد كما قال العلماء، فماذا بعد الحق إلا الضلال. دين الحق واحد، إن الدين عند الله الإسلام، أما الأديان الباطلة فكثيرة لا تنحصر. ولذلك كنا مأمورين بإسلام الوجه لله تبارك وتعالى، وبعدم اتخاذ الأنداد والأضداد مع الله تبارك وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. محتاجين لأن نتوحد على كلمة الحق وكلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. وأنت عندما ترجع لهذا المنهج الإيماني ستلمس بكل تحقيق ووضوح أنه منهج الوحدة، منهج التوحيد. هذه الطائفة التي تدين بمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هي الطائفة الظاهرة الناجية المنصورة. محتاجين لأن نستمسك بالحق حتى وأدراه البعض مرة. اعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف من أتاه، واسلك طريق الهدى ولا ضر قلة السالكين. واستشراء الصوفية حين من الدهر لا يبرر صنيعها، لا يفلسف عقائدها، لا يضفي علي صفة الشرعية. فالحق مقبول من كل من جاء به، وعلى الحق نور، والحق ما وافق الكتاب والسنة. وكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من عالم إلا وقال: إذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله فخذوا بقول رسول الله، واضربوا بقولي عرض الحائط. كثرة الخلق، وكان أكثر من 90% من هذا الشعب عقائده صوفية، يدين بالصوفية. إذا ما أراد إظهار تدينا سيشد رحال لمولد السيد البدوي ولأبي العباس المرسي ذبحا ونذرا وتملغا على الأعتاب إلى غير ذلك من المخالفات. تقلصت هذه الصور، كانت الدعوة بمثابة طلقة أطلقت على هذه الصوفية وأدادها وانتهت سريع، خرت سريعة. وهذا هو الشأن والحال مع هذه العقائد الخريبة، سواء كانت عند أهل الكتاب أو عند الصوفية، ما تقوى وما تنهض أبدا في مواجهة عقيدة الحق. فأما الزبد فيذهب دفاعا، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وإن وجدت تدافعا فقل هذا هو الواقع الذي لابد من التسليم به، وإلا فماذا نصنع مع من انحط وانحرف عن كتاب الله وعن سنة رسول الله؟ لابد من تدافع بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر، بين السنة والبدعة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره، منهج الصوفية يخالف منهج أهل السنة والجماعة في صميمه، في بداياته، في منهج الاستنباط والاستدلال، بينما يعول أهل السنة على الكتاب وعلى السنة، تعول الصوفية على الكشوفات، على المنامات والفتوحات. الواحد منهم يتباهى ويقول حدثني قلبي عن ربي، ما فعل ذلك محدث هذه الأمة بشهادة نبيها صلوات الله وسلامه عليه؟ عمر بن الخطاب كان إذا ما عرضت عليه المسألة يقول أقول فيها، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله منه بريء. هكذا كان شأن الصالحين فيما مضى. غيرت الصوفية وبدلت، ولذلك آل أمر هذه الأمة آل إلى ضعف، إلى هوان. استأسد علي أعداء الإسلام والمسلمين، حدث فينا ما أخبر عنه الصادق المصدوق بسبب هذه العقائد الخير. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أمن كلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم، ولقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. ولف ما شأن أمة خربت شريعة ربها؟ أينصرها ربنا جل وعلا وقد صرفت العبادة لغير الله جل وعلا، محتاجين لوقفة حق ولوقفة صدق؟ إذا كان هذا قد حدث في وقت مضى، فما زلنا بحاجة للتأكيد على قضايا الإيمان، على معاني التوحيد، على قضايا العقيدة. قوة العقيدة هي القوة الحقيقية، هي القوة المطلوبة في كل آن وحين. وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ما الذي يقف ويصد هذه الهجمات التتارية العصرية إلا أهل السنة والجماعة؟ انظروا لفعل الشيع أشبه بمخالب قطر، انظروا لفعل الصوفية، بل انظروا حتى للخوارج فيما مضى، كانوا نكبة على هذه الأمة في الوقت الذي كان علي بن أبي طالب رضوان الله عليه والصحابة الكرام يواجهون فارس والروم. كانت الخوارج أشبه بمخلب قطر، سواء دروا أو لم يدروا بذلك، كانوا نقمة يتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. وهذا شأن كل من انحط، لابد أن يكون مخلبا للقطر، مخلبا لأعداء الإسلام والمسلمين. هذا هو شأنه وحاله، بينما يستعصي أولو الأحلام والنهى. من دان بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعصي على حيل الأعداء. عنده نور، عنده تقوى لله تبارك وتعالى، وتجد العداوة تستحكم بين أهل السنة على جهة الخصوص وبين أعداء الإسلام والمسلمين لإحكام لمفهوم الولاء والبراء. عندهم دين يدينون به لله، والتدافع العقائدي وجد وما زال موجودا حتى يومنا هذا، والصوفية لا تصلح لمواجهة أعداء الإسلام والمسلمين، بل هي تكرس للانحطاط والانحراف، هي بمثابة دمار في العاجل وفي الآجل، يستمطرون النقمة على البلاد وعلى العباد بصرفهم العبادة لغير الله تبارك وتعالى، بتقسيمهم الدين إلى حقيقة وشريعة وإلى ظاهر وإلى باطن، بإسقاطهم التكاليف عن بعض البشر. هل سقط التكليف عن نبيكم صلوات الله وسلامه على قيل له واعبد ربك حتى يأتيك اليقين في أخرى لحظاته؟ كان ينصح هذه الأمة، يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، كان إذا ما اغتم صلوات الله وسلامه عليه بهذه القماشة قال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. يحذر ما صنعوا صلوات الله وسلامه عليه، وإلا فقد اتخذ المقبورون آلهة مع الله تبارك وتعالى، صرفت لهم العبادة من دون الله، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا، ولا تجد الظالمين إلا ضلالا. نحلة تتشابه مع أهل الكتاب، على الأقل لا بد من التوجس منها، إذا كان هؤلاء يحتفلون بالقديسين، يصرفون العبادة للمقبورين، يقيمون مساجدهم أو كنائسهم على هؤلاء المقبورين، إذا كانوا يشدون الرحال ويتركون النظافة، فعندنا الصوفية تتغابر حذو القذة بالقذة مع أهل الكتاب، الأمر الذي يستوجب الحذر، يستوجب أن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس، أن نحرص على أن نتحقق بدعوة التوحيد وأن نرتفع لمستواها، ليحيى من حي عن بينة وأهلك أيضا من هلك عن بينة. أنت صاحب دعوة، والآونة التي نعيشها تجد البعض فيها يحاول التكريس للصوفية، العودة بنفسه وفي الأمة لمثل هذه العقائد الصوفية مرة ثانية. انتصب أنت لها، لابد من القيام لله بحقه، لابد من تدافع بين الحق والباطل، لابد من شفقة حقيقية. اصنع كما صنع الأنبياء والمرسلون من قبل، اصنع كما صنع أتباعهم. ما الذي قاله صاحب ياسين؟ قال: اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. لابد من إخلاص العبودية لله تبارك وتعالى، لابد من صرف العبادات سواء كانت بدنية أو قلبية أو مالية لله جل وعلا، لا يصح صرفها لغير الله، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نسأله جل في علا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يمكن لدينه في الأرض وأن يفتح له قلوب الناس. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم دبر لنا فإنا لنحسن التدبير، اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، اللهم خالف بين
بين كلمة وألق في قلوبهم الرعب. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم أنج المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم فرج الكرب عن المكروبين، واخذ الدين عن المدينين، وسدد حاجة المحتاجين، وفك أسر المأسورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. رب توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشدة البلاء وشماتة الأعداء. اللهم اغسل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
جزى الله الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف محمول رقم 012-24-08-516، وهاتف محمول رقم 012-36-5-9-5-3-9، وهاتف رقم 012-36-5-9-5-3-9. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.